بعد ما يفترون 17 عاينتهم كلهم غصون بفرد ساعة وسدوهم حر التراب يقل ما نكست راسي لاجل فقد الصناديد ما قصروا بالغاضريه زلزلوا البيد لكن بجان دخول زينب مجلسي يزيد حسره ومنه حليتام راسها الشاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين. فرج عن المكروبين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري. لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين ومن ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب لا آخرة وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين
الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أفضل الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. تحية مباركة لكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنختم في حلقتنا هذه بإذنه تعالى تفسير سورة النجم المباركة. ندعوكم مستمعينا الكرام إلى الاستماع إلى الآيات 42 حتى 44 من سورة النجم المباركة.
وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا.
أيها الأحبة، لا شك في وجود وسائط يفعل الله من خلالها ما يريد، إلا أنه سبحانه هو الفاعل الحقيقي والأول والأخير، وما يدل على ذلك تكرار ضمير هو في الآيات. وتشير الآيات إلى أن التضاد بين الموت والحياة والضحك والبكاء، وهو تضاد في عين الإنسان ومن وجهة نظره هو، وأما في عين الله فكل هذه الحالات هي خير مطلق ولا تضاد بينها من هذه الجهة. ومما نتعلمه من هذه الآيات المباركة، أولا الوجود الإمكاني كله يسير نحو الله تعالى، ثانيا قدرة الله عز وجل على الضدين على حد سواء، وثالثا من أساليب القرآن في التربية الإشارة إلى التوحيد حتى في الحالات المضادة. أما الآن أيها الكرام، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيات 45 حتى 49 من سورة النجم المباركة.
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى.
كلمة أغنى هي من الغنى بمعنى انتفاء الحاجة، وأقنى من القنية بمعنى المال المدخر. والمعنى بناء على هذا التفسير أيها الأكارم، أعطى ما فيه القنية على حد تعبير الراغب الإصفهاني، ويرى آخرون أن في الآية مقابلة بين الغنى والفقر، وبالتالي يرون أن معنى أقنى هو أفقر. والشعرى نجم كان يعبده جماعة من المشركين، ويعتقدون أنه رب الغنى والفقر، ولهذا يرد الله عز وجل بهذه الآية ويقرر أن الغنى والفقر بيده، لأنه هو رب الشعرى أيضا. ويرى بعض المفسرين أن الشعرى اسم صنم من أصنام الجاهلية. وتشير الآيات الكريمة إلى أن من يخلق الإنسان من قطرة من الماء قادر على أن يعيد خلق الإنسان من الأجزاء التي يتحلل إليها بعد الموت، كما تشير الآيات إلى أن الزوجية سر بقاء الكون، ولو انتفت الزوجية من الكون الفعلي لتحول إلى شيء آخر، بل ربما خبى وانطفأت شعلة وجوده. أما الآن إخوتنا الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيات 50 حتى 56 من سورة النجم المباركة.
وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى.
المؤتفكات جمع مؤتفكة، ويقال اتفكت الأرض إذ انقلبت، وفي الآية إشارة إلى مدائن عاد الذين جعل الله عالي بلادهم سافلها. وتتمارى من الممارات، أي المجادلة مع الشك والتردد. أما قوله تعالى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، ربما يكون المراد به وصف قوم نوح بأنهم أشد ظلما من عاد وثمود، وربما يكون المراد وصف هؤلاء جميعا بأنهم أظلم وأطغى من غيرهم من الأمم التي حكم الله عليها بالعذاب. ومما نستقيه من هذه الآيات، أولا، لا يقتصر الجزاء والعقاب على يوم القيامة، فبعض الأمم تعاقب في الدنيا أيضا. ثانيا، علينا عندما ندرس التاريخ أن نلتفت إلى علل الأحداث وأسبابها. ثالثا، هلاك الظالمين والطاغين من النعم والألطاف الإلهية. ورابعا، أهم مهام الأنبياء وأول واجباتهم الإنذار والتحذير. في هذه اللحظات إخوتنا الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 57 حتى 62، وهي آخر آيات سورة النجم المباركة.
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
الآزفة أي القريبة الوقوع، وسامدون أي ساهون غافلون. وتنقل بعض كتب التفسير أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى باسما بعد نزول هذه الآيات عليها. وربما يكون المراد بقوله تعالى هذا الحديث القرآن الكريم، إذ ورد التعبير عن القرآن بهذه الطريقة في الآية 23 من سورة الزمر في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفة، أولا، لا ينبغي أن نحسب أن يوم القيامة بعيد عنا. ثانيا، كل ما يمكن أن يتوفر بين يدي الإنسان لا يكفي لتخفيف أهوال يوم القيامة، والوسيلة الوحيدة للتخفيف هي الإذن الإلهي. ثالثا، على من يعتقد بيوم القيامة أن يخفف من حالة الفرح والسرور التي تعتريه. رابعا، الضحك في بعض الحالات يكون من علامات الغرور والغفلة. وخامسا، السجود بين يدي الله من وسائل علاج الغرور والغفلة. ختام تفسير سورة النجم المباركة أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، نتمنى لكم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام الله عليكم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أرحب بك أخي العزيز محمد جواد،
حياك
وبالمستمعين الكرام، والسلام عليكم.
شكرا جزيلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ على حضورك معنا، شكرا جزيلا لك. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي، السؤال الموجه إلى البرنامج يقول: هل الختان واجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الختان للذكور واجب، لكن للإناث ليس بواجب، ربما يدخل في مجال الحرمة. وبالنسبة للذكور غالبا ما يبادر الأب أو الأم يبادرون مباشرة بعد ولادة الذكور، يبادرون مباشرة إلى الختان، ولو لم يفعل الآباء ذلك إلى أن بلغ الولد، بلغ الوليد يعني وأصبح بالغا، هل أن صلاته صيامه مقبولان مع عدم الختان؟ لا بأس، لا يؤثر، صلاته وصيامه صحيحان، لكن هو شرط قبول الحج. إذا أراد، إذا أصبح مستطيعا وقادرا على الذهاب إلى الحج، يجب عليه أن يذهب إلى الحج، لكن بعد الختان.
نعم.
ففي هذه الحالة ما دام أنه أصبح بالغا، هنا يوجد إشكال، أنه إشكال هو أن يري عورته لشخص لا يحل له النظر إليها. ففي هذه الحالة إذا استطاع هو أن يقوم بختان نفسه يفعل، أو إذا كانت زوجته طبيبة، أو هي مثلا طبيبة عارفة بالجراحة يمكن أن تقوم بهذا العمل، يجب أن تفعل ذلك. إن لم يكن فيصبح يدخل في مجال الضرورة، فيسمح للطبيب أن يقوم بختنه بعد أن أصبح بالغا. وكذلك من يدخل في الإسلام يصبح مسلما، لم يكن مسلما من البداية، لكن لما بلغ وعرف الأمور ودخل في الإسلام فعندئذ يجب أن يقوم بعملية الختان بعد ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز التشريح للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه، كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك؟
في الحالات العادية لا يجب التشريح، لكن إذا كانت هناك حقوق مترتبة على معرفة حقيقة الموت كيف حصل، فلإثبات الحق يجوز في هذه الحالة أن تأخذ الجثة للتشريح ولكي يعرفوا أنه سبب الموت.
نعم.
إذا توقف إثبات الحق على ذلك.
نعم.
لكن في الحالات التي لا يوجد أصلا شيء يترتب على التشريح، فعندئذ أنه هذا يصبح محل إشكال، أنه لا يجوز التمثيل بالجثة و يعني انتهاك حرمة الميت بلا سبب، بلا مبرر حقيقي. ففي حالات خاصة أنه يجوز، وفي الحالات العادية لا.
ربما هذه الأمور باتت مناطة بجهات ومؤسسات رسمية في يومنا اليوم، وربما تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في بعض الأحيان أيضا.
أي طبعا، أنه عندما يتعرض الإنسان إلى مسألة كهذه لا بد أن يستفتي بها حاكم الشرع، ويعرف أنه هل يجوز في هذه الموارد تشريح جثة الميت أو لا.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل. بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات في هذه الحلقة من البرنامج. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: هل يجوز بيع أوراق جمع التبرعات الخيرية من عامة الناس على أن تجرى القرعة فيما بعد، ويتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا للرابحين، والمال الزائد يصرف للمصالح العامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تفضلتم أنه بيع، هذا أنه كأنه يذكرني باليانصيب، أوراق اليانصيب التي تباع عادة وتشترى.
نعم.
طبعا أنه على إشكال، لكن بما أن المشروع هو مشروع خيري لبناء مسجد، مستشفى، مؤسسة خيرية، ففي هذه الحالة أنه تقوم بعض المؤسسات بهذه الطريقة، يجمعون المال المتبرع به، ولكل مقدار معين من المال يصدرون صك بذلك. مثلا نفترض لكل 1000 يصدرون صك واحد.
نعم.
فلو تبرع 10,000 يعطوه 10 صكوك ولها أرقام مرقمة، ثم بعد أن تنتهي عملية التبرع للمركز أو لهذه المؤسسة أو المشروع الخيري، بعد أن ينتهي جمع التبرعات،
نعم،
يأخذون هذه الأرقام ويضعوها في صندوق ويقترعون. من تخرج باسمه القرعة تقدم له جائزة وهدية، وهذا من باب التشجيع. بهذه الحالة لا بأس. وحتى بالنسبة للي نصيب، الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يقول إذا كانت أمواله تصرف على مشروع خيري فلا بأس به، حتى لو كان في إطار البيع والشراء.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر موجه من فتاة، ربما أخذت لي عدة صور أثناء حفل الزفاف ولم أكن حينها أرتدي كامل حجابي، وهي موجودة الآن لدى الأصدقاء والأقارب، فهل يجب علي جمع هذه الصور؟
يجب عليها؟ لا، لا يجب عليها، وإنما على من أعطى الصور أن يسترجع هذه الصور، وعلى من أخذ الصور عليه أن لا يريها لأشخاص لا يحل لهم النظر إلى تلك الفتاة. طبعا هذه أنه غالبا ما تحصل في الأعراس، وربما بعض الفتيات لم يكن مسلمات من البداية ثم أسلمن وارتدين الحجاب، ففي هذه الحالة ربما تكون لهذه الفتيات بعضهن كنا يمارسن مثلا عملا كالتمثيل في دور السينما المسرح، لا أدري أنه، أو تصوير، أنه عادة تضع صورهن أنه في الإعلانات، الإعلانات الخاصة والعامة، فهذه جمع هذه الصور يصبح أشبه ما يكون بالمستحيل. فعلى كل حال لو كانت فتاة بهذه الظروف أنه لم تكن مسلمة ثم دخلت الإسلام وتحجبت، فيصبح من واجب الذين يعرفون هذه القضية أن لا يظهر الصورة للأجانب، ويجب على من سلم تلك الصور أن يستعيدها ولا يعيد نشرها وطباعتها وما شابه، والله أعلم.
شكرا جزيلا لكم شيخنا الفاضل. سؤال آخر يقول: ما هو حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية السافرة، وما هو حكم النظر إلى صورة المرأة في التلفاز، وهل هناك فرق بين المرأة المسلمة وغيرها، وبين الصور المعروضة بالبث المباشر وغير المباشر؟
طبعا هذه حالات مختلفة وآثارها أيضا مختلفة. النظر إلى الصورة الجامدة ليس كالنظر إلى الصورة المتحركة، والصورة المباشرة ليست كالصورة المسجلة في شريط قديم أنه يعود إلى فترة من الزمن، إلى 50 و60 سنة بالماضي. تختلف النظرة إلى هذه الأمور. وطبعا النظر إلى الصورة والفيديو يختلف عن النظر مباشرة إلى المرأة. فهذه أنه ماذا، حالات ودرجات مختلفة، لكل حالة من هذه الحالات حكمها الخاص. المهم في كل هذه الأمور أن لا تكون هناك ريبة، ولا يكون النظر هو مقدمة للدخول في الحرام، سواء كانت هذه الفتاة صاحبة الصورة أو صاحبة الفيديو المسجل كانت مسلمة أو غير مسلمة، سواء كان يعرفها الناظر أو لا يعرفها أصلا. فينبغي اجتناب هذه الأمور، أنه إذا أدت أو يحتمل أن تؤدي إلى مفسدة معينة. أما أنه النظرة العادية البريئة فلا بأس بها، والله أعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: ما هو حكم استماع وتوزيع الأغاني والموسيقى اللهوية التي تنتج في الدول الغربية؟
تنتج في الدول الغربية أو غير الغربية، إذا كانت هي لهوية ويطلب منها أنه اكتساب اللذة فقط وإثارة الشهوة، فهي مورد إشكال، وتوزيعها وبيعها وشراؤها كله أنه ماذا، يصبح محل إشكال، مهما كانت أنه هذه البلدان أو اللغات أو الشعوب أو الثقافات أو هذه الكلمات أنها كلمات صحيحة فيها حكمة ليست فيها حكمة، هذه أمور ثانوية.
لا تؤثر في أصل المسألة.
إيه نعم، أنه ما دام أنه هي صنعت أنتجت لغرض الله وإثارة الفتنة، إثارة ماذا نقول، أنه الشهوة،
نعم،
ففي هذه الحالة أنه تدخل في مجال الإشكال الشرعي. لكن إذا كانت أنه موسيقى رزينة متينة تحتوي على محتوى أنه معقول وسليم وصحيح، وإن كان يتحدث عن بعض الجوانب العاطفية ويلفت نظر الرجل إلى بعض الأشياء التي ينبغي أن يعامل بها المرأة، أو يلفت نظر المرأة إلى الأشياء التي يعامل بها الرجل، وهذا عادة أنه ما يكون عادة في بعض ما يسمى الأغاني أو الأناشيد أو كذا، ما دامت أنه هي في إطار سليم وعلمي وصحيح مقبولة. لكن مجرد أن تدخل في مجال اللهو والطرب والإثارة، فهنا يصبح الإشكال وارد.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، وفي أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. نستمع وإياكم إلى الفقرات العظيمة والمؤثرة والعبارات النورانية لدعاء الصباح، وهو دعاء الإمام علي عليه السلام يدعو فيه كل صباح بصوت ميثم كاظم الكويتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأثقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تهججه، يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه، صلى اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار، وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمة إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقل لي من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من لا يعرف قدرك فلا يخافك ومن لا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياج الغسق وألهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء سجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك، خائبا يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب؟ اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهب وهما في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهم وهما، فهنيئا لفؤاد النلم طه المرام، فهنيئا لفؤاد النلم طه المرام،
حبه في كل آن حبه في كل آن، كان لي حقا وسما وسما وسما،
حبه في كل آن كان لي حقا وسما، فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نلم طه المرام المرام المرام، حبه في كل آن كان لي حقا وساما، إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما، لحبيبي وغراما، أنا في مدحي محبا